بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى أهل السنة كما روى الشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: يؤذيني ما يؤذيها، ويريبني ما يريبها، وفي بعضها: يسخطني ما يسخطها. هذه الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الأحاديث تدل على فضيلة عظيمة لسيدة نساء العالمين سلام الله عليها. وهذه الفضيلة لم ينلها أحد لا من نساء هذه الأمة ولا من رجالها. لا إشكال أن النبي صلى الله عليه وآله إنما قال ذلك لحكمة، لكن الكلام فيما هو الداعي إلى قول ذلك، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وآله هذه المقولة؟ كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله في كثير من الأحيان إنما يقول قولا في هذا الصحابي أو في ذاك لمناسبة من المناسبات. فما هي هذه المناسبة التي قال النبي صلى الله عليه وآله فيها هذه المقولة؟ الذي روي صحيحا عند أهل السنة رواه المسور بن مخرمة في صحيح البخاري أن سبب قول ذلك هو أن أمير المؤمنين سلام الله عليه خطب بنت أبي جهل، فلما خطب بنت أبي جهل وجدت فاطمة بسبب ذلك، ودخلها من الغيرة ما دخلها. في بعض الروايات أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا أبتي، إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك، هذا علي بن أبي طالب قد خطب بنت أبي جهل. فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: بلغني أن بني هشام بن المغيرة قد خطبوا لابنتهم علي بن أبي طالب، إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. بعض هذه الرواية موجود في صحيح البخاري عن ابن هشام عن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين وهو زين العابدين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي، يعني بعد مقتل الحسين رحمة الله عليه، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ المسور يقول إلى زين العابدين سلام الله عليه، فقلت له، يعني زين العابدين قال له: لا. فقال له: فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنه أنا أعلم أنه عندك سيف النبي صلى الله عليه وآله وأنا أريد أن تعطيني إياه، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، يعني إذا علموا بأن السيف عندك سيأخذونه منك، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي، يعني لا يمكن أن يصلوا إليه وأن يأخذوه حتى يأخذوا نفسي. إن علي بن أبي طالب، انظروا ما هو الرابط، ما هي العلاقة، إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، وهو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فأثنى عليه في مصاهرته إياه. يعني يقول هذا العاص بن الربيع الذي أسلم في السنة السابعة من الهجرة: ما آذاني كما آذاني علي بن أبي طالب الذي أراد أن يخطب بنت أبي جهل. قال: حدثني فصدقني، يعني العاص بن الربيع حدث النبي فصدق، ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. هذا حديث رواه البخاري في صحيح. حديث آخر عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. إذن ما هي المناسبة؟ أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل. أيضا في صحيح مسلم أن المسور بن مخرمة قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذا ما رواه القوم في أن سبب قول النبي فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها أو من آذاها فقد آذاني، هو أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب بنت أبي جهل. لما نأتي إلى أسانيد الروايات التي ذكرت هذه الحادثة في كتب أهل السنة نجد أنها تنتهي إلى ثلاثة روايات. تنتهي إلى أبي هريرة أو عبد الله بن الزبير أو المسور بن مخرمة، وهؤلاء الثلاثة كانوا منحرفين بل مناوئين لعلي بن أبي طالب. أما أبو هريرة فكان مع معاوية بالشام، ومعاوية ولاه المدينة. وأما عبد الله بن الزبير فحاله معروف، هو كان المؤلب لأبي ولطلحة ولعائشة في حرب الجمل، وأيضا من المقولات المعروفة والمروية عنه أنه قال إني لأكتم بغض بني هاشم 40 سنة، وهو الذي حبس محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما في مكة لما كان واليا عليها، وطلب منهما البيعة، وإلا سيحرق عليهم الدار بالنار. وهو أول من أسقط الصلاة على الآل على النبي، أول واحد أسقط الصلاة على آل النبي هو عبد الله بن الزبير. فلما سئل قال إن له أهيل سوء، إن للنبي أهيل سوء، فإذا ذكرنا أو فإذا صلينا على آله شمخوا بأنوفهم. إذن بالنسبة إلى ابن الزبير حاله معروف. أما المسور، المسور ابن مخرمة كما ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء عن عطاء بن يزيد أنه قال كان ابن الزبير لما تولى على مكة لا يقطع أمرا دون المسور بمكة، كان مستشار ابن الزبير. وقال الزبير بن بكار قال كانت الخوارج تغشاه، الخوارج تتردد على المسور وينتحلونه. الذهبي ذكر في ترجمته في سير أعلام النبلاء أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة. الحادثة هذه حادثة الخطبة، هذه حدثت في حياة النبي. هو يقول كما في رواية البخاري يقول كنت وأنا يومئذ محتلم، يعني لما صعد النبي على المنبر يقول سمعت النبي وأنا يومئذ محتلم، وهذا غير صحيح لأنه ولد في السنة الثانية والنبي صلى الله عليه وآله ولد في السنة العاشرة، توفي في السنة العاشرة، فيكون لو كانت هذه الحادثة قد وقعت في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لكان عمر المسور 8 سنوات، فكيف يكون محتلما؟ طبعا المسور كان مستشار عثمان وكان مقربا من معاوية، وهو الذي أرسله عثمان لما حوصر أرسله إلى الشام من أجل أن يستحب معاوية لأن يأتي بجيش إلى المدينة ليخلص عثمان من الحصار. على كل حال المسور أموي ثم تحول وصار مع ابن الزبير. هؤلاء هم الرواة الذين رووا هذا الخبر. ثم كما لاحظتم في الرواية، ما هي العلاقة بين السيف الذي كان يريده المسور من زين العابدين بخطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه لبنت أبي جهل؟ ما هي العلاقة؟ هو طلب منه السيف، يقول وإن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل. ما هي العلاقة؟ ما هو الربط؟ لا ربط. طبعا بعض شراح الحديث مثل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال الربط أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب رفاهية فاطمة سلام الله عليها، لذلك رفض أن يتزوج علي امرأة عليها. فيقول كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب رفاهية فاطمة، أنا أحب رفاهيتك بأن تعطيني هذا السيف وبعد ذلك أعطيه إليك. هذا كلام جدا، يعني يقول ابن حجر وهذا هو المعتمد، هذا هو القول المعتمد، كلام ركيك جدا. على كل حال ثم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يصفح عن أعدائه ولا سيما إذا أسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله، كيف يؤاخذ بنت أبي جهل لأمر ما صنعته؟ يؤاخذها بجرم أبيها. لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. لماذا؟ لماذا لا تجتمع ما دامت هذه مؤمنة وهذه مؤمنة؟ يعني عجيب غريب هذه القاعدة التي تقعد أنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. أي قاعدة هذه ما دامت هذه مسلمة ومؤمنة الآن وصحابية؟ ثم لماذا يحرم رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا؟ علي بن أبي طالب إذا كان يريد أن يخطب امرأة له في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله تزوج 9 نساء، هو سيتزوج 2، لماذا يمنعه النبي مما أحله الله له؟ والعجيب الغريب أن النبي يشترط على علي بن أبي طالب إذا تريد أن تتزوج بنت أبي جهل تطلق ابنتي. أي شرط هذا؟ هل هذا شرط مقبول من آحاد الأمة حتى يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم نساء الأمة يشق عليهن أو تشق عليهن الضرة، كل امرأة تنزعج تتأذى أن زوجها يتزوج امرأة أخرى، كل امرأة. ولكن ما هو المطلوب من المرأة في هذه الحالة؟ أن تصبر وأن تتقي الله. وورد في الأخبار ما ابتليت المرأة ببلاء أشد من الضرر، لكن المطلوب من المرأة أن تصبر وأن لا تعصي. فإذا كان ذلك مطلوبا من نساء المؤمنين فما بالك بسيدة نساء العالمين التي هي قدوة للنساء؟ كيف تفتن في دينها؟ هذا لا يقال في حق سيدة نساء العالمين التي هي قدوة للنساء. إذا كانت سيدة نساء العالمين هكذا، إذا المرأة العادية معذورة في أن تصنع كل ما تصنع من المحرمات إذا تزوج زوجها عليها امرأة أخرى. ثم إخواني، الروايات هذه لم تذكر أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه خطب بنت أبي جهل. أغلب الروايات كهذه الرواية ورد فيها إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. استأذنوا يعني علي بن أبي طالب ما خطب، هم جاءوا واستأذنوا. استأذنوا من؟ بعض الروايات لم تبين استأذنوا. وفي رواية صحيح مسلم قال استأذنوني. إذن هم ما أساءوا الأدب، جاءوا إلى رسول الله فاستأذنوا، هل يأذن أم لا؟ في الرواية قال النبي فلا آذن لهم، ثم لا آذن، ثم لا آذن، انتهت المسألة. إذن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما خطب، ما فعل جرما، ما عمل إساءة، فكيف يكون علي بن أبي طالب سببا في إيذاء فاطمة وأنه آذى فاطمة مع أنه لم يؤذه؟ علي بن أبي طالب ما خطب. حتى لو سلمنا أن خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه لبنت أبي جهل آذى فاطمة، أمير المؤمنين ما خطب، وإنما القوم استأذنوا رسول الله فلم يأذن فانتهت المسألة. إذن إخواني، لما نأتي إلى هذا الحديث الذي يشنع به بعضهم على أمير المؤمنين سلام الله عليه ويدعي أن سبب قول النبي صلى الله عليه وآله ذلك هو أن عليا آذى فاطمة، هذا كلام مردود جملة وتفصيلا. هناك بعض الروايات المروية التي تدل على أن أنه كان بين علي وبين فاطمة سلام الله عليها بعض المشاكل، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، يشير إلى علي بن أبي طالب. لما نأتي إلى هذه الروايات نجد أن من ضمن الروايات، خصوصا أن بعض المخالفين يحتج بروايات موجودة في كتب الشيعة، من ضمنها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في كتابه علل الشرائع عن أبي ذر رحمه الله قال كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة. هذه نقطة نريد أن تتنبه إليها، أبو ذر كان مع جعفر ابن أبي طالب في هجرته إلى الحبشة، فأهديت لجعفر جارية قيمتها 4000 درهم، فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي عليه السلام تخدمه، فجعلها علي عليه السلام في منزل فاطمة. فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي بن أبي طالب عليه السلام في حجر الجارية، فقالت: يا أبا الحسن، فعلتها؟ فقال: لا والله يا بنت محمد، ما فعلت شيئا، فما الذي تريدين؟ قالت: تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. تلاحظون يعني هذه الرواية بغض النظر عن سندها، هي هذه الرواية مع ذلك تلاحظون أن فاطمة ساءها ما رأت، مع ذلك ما خالفت الحكم الشرعي، استأذنت من أمير المؤمنين سلام الله عليه في أن تذهب إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لها: قد أذنت لك. فتجلببت بجلبابها وتبرقعت ببرطعها وأرادت النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. فهبط جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليا، فلا تقبل منها في علي شيئا. فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: جئت تشكين عليا؟ قالت: إي ورب الكعبة. فقال لها: ارجعي إليه فقولي: رغم أنفي لرضاك. فرجعت إلى علي عليه السلام فقالت له: يا أبا الحسن، رغم أنفي لرضاك. أيضا هنا نقف وقفة، مع أن الزهراء سلام الله عليها جاءت وكانت تشعر بالألم، لكن لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله قولا وأمرها بأمر امتثلت مباشرة من دون أي نقاش ومن دون أي تردد. فقال لها علي عليه السلام: شكوتيني إلى خليلي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسوءتاه من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وخجلتاه. أشهد الله يا فاطمة أن الجارية حرة لوجه الله، وأن 400 درهم التي فضلت من عطائي صدقة على فقراء أهل المدينة ثم تلبس، يعني لبس لباسه وانتعل، وأراد النبي صلى الله عليه وآله. فهبط جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: قل لعلي قد أعطيتك الجنة بعتقك الجارية في رضا فاطمة، إلى آخر الرواية. هذه الرواية إخواني أولا ضعيفة السند، فيها الحسن بن عرفة ووكيع ومحمد بن إسرائيل، وكلهم لم تثبت وثاقتهم في كتب الرجال، بل بعضهم مهملون. هذه الرواية أيضا مروية عن أبي صالح، وهذا مشترك بين جماعة. إذن هذه الرواية سندها مظلم جدا. ثم لما نأتي إلى متن الرواية، أبو ذر يقول إنه هاجر إلى الحبشة مع جعفر، مع أن أبا ذر رضوان الله عليه لم تعرف له هجرة إلى الحبشة، ما حدث التاريخ، ما ذكر في سيرة أبي ذر أنه هاجر إلى الحبشة. هناك روايات أيضا رويت في هذا المضمون، يعني النزاعات، حتى رواية خطبة أمير المؤمنين لبنت أبي جهل أيضا مروية في علل الشرائع عن عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبد الله، قال: أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: يرحمك الله، هل تشيع الجنازة بنار؟ الجنازة إذا في الليل أخرجت الجنازة في الليل، هل تشيع بنار شخص حامل نار ويمشى معها بمجمرة أو قنديل أو غير ذلك مما يضاء به؟ لأنه في الليل يحتاجون إلى ضياء. قال: فتغير لون أبي عبد الله عليه السلام من ذلك. هي مسألة فقهية، لكن هذه المسألة الفقهية أثارت كوامن الأحزان عند الإمام الصادق سلام الله عليه، واستوى جالسا، ثم قال: إنه جاء شقي من الأشقياء. ماذا عبر عن شقي؟ إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها: أما علمت أن عليا قد خطب بنت أبي جهل؟ يظهر من هذه الرواية أن مسألة خطبة بنت أبي جهل كانت مفتعلة من قبل بعض أعداء أمير المؤمنين سلام الله عليه، لذلك الإمام عبر عنه شقي من الأشقياء. فقال لها: أما علمت أن عليا قد خطب بنت أبي جهل؟ فقالت: حقا ما تقول. يعني الزهراء سلام الله عليه أولا تعجبت أن هذا يحدث، ثانيا أن هذا الرجل يعني ما كانت تتوقع منه أن يكذب عليها. فقال: حقا ما أقول، ثلاث مرات يقول ذلك يؤكد. فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسها، وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب على النساء غيرة وكتب على الرجال جهادا. تلاحظون الجهاد في سبيل الله الذي فيه قطع الرؤوس وفيه سفك الدماء مقابل ماذا؟ غيرة النساء. وجعل للمحتسبة الصابرة منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله. قال: فاشتد غم فاطمة من ذلك وبقيت متفكرة حتى أمست، حتى جاء المساء وجاء الليل، حملت الحسن على عاتقها الأيمن والحسين على عاتقها الأيسر، وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى، وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى، ثم تحولت إلى حجرة أبيها، فجاء علي فدخل حجرته فلم ير فاطمة، فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصة ما هي، فاستحيا أن يدعوها من منزل أبيها، فخرج إلى المسجد يصلي فيه ما شاء الله، ثم جمع شيئا من كثيب المسجد واتكى عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله ما بفاطمة من الحزن أفاض عليها من الماء، ثم لبس ثوبه ودخل المسجد، فلم يزل يصلي بين راكع وساجد، وكلما صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم. وذلك أنه خرج من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداء، فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله أنها لا يهنيها النوم وليس لها قرار، قال لها: قومي يا بنية. فقامت، فحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسن، وحملت فاطمة الحسين، وأخذت بيد أم كلثوم، فانتهى إلى علي عليه السلام وهو نائم، فوضع النبي صلى الله عليه وآله رجله على رجل علي فغمزه، يعني دفعه دفعا خفيفا، وقال: قم يا أبا تراب، فكم ساكن أزعجته، ادع لي أبا بكر من داره، وعمر من مجلسه، وطلحة. فخرج علي عليه السلام فاستخرجهما من منزلهما، واجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنا منها، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي. فقال علي: بلى يا رسول الله. قال: فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال علي: والذي بعثك بالحق نبيا ما كان مني مما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسي. يعني هذا ما حصل، هذا كذب. فقال النبي: صدقت وصدقت. ففرحت فاطمة عليها السلام بذلك وتبسمت، إلى أن يقول ثم كذا أخذ النبي بيد علي فشبك أصابعه بأصابعه، إلى آخر الحديث. إذن هذه الرواية كما تلاحظون أن أمير المؤمنين ما خطب بنت أبي جهل، وهذه كانت مجرد إشاعة، والإمام عبر عن الذي قال ذلك لفاطمة بأنه شقي من الأشقياء. النبي صلى الله عليه وآله علم مصدر الإشاعة، لذلك يعني أراد أن يعالج هذه المسألة. على كل حال، هذه الرواية المروية هي أيضا ضعيفة السند، راويها عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبد الله. عمرو بن أبي المقدام هذا لم تثبت وثاقته، زياد بن عبد الله مهمل في كتب الرجال، هذه الرواية ضعيفة. يعني كل الذي يحتج على أن أمير المؤمنين آذى فاطمة من كتب الشيعة كلها روايات ضعيفة. لذلك قال الصدوق بعد أن ذكر الحديث الأول الذي نقلته لكم، وهو أن علي عليه السلام رأته فاطمة ورأسه في حجر الجارية، قال الصدوق قدس الله نفسه: ليس هذا الخبر عندي بمعتمد، ولا هو لي بمعتقد في هذه العلة، لأن علي لنفعل للشرائع، لأن علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام ما كان ليقع بينهما كلام يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإصلاح بينهما، لأنه سيد الوصيين وهي سيدة نساء العالمين، مقتديان بنبي الله صلى الله عليه وآله في حسن الخلق. فإذا روايات ضعيفة لا تصح، لا يمكن أن نعتقد بمضمونها. وأما المجلسي قدس الله نفسه فقال في البحار: والأخبار المشتملة على منازعتهما مؤولة بما يرجع إلى ضرب من المصلحة لظهور فضلهما على الناس أو غير ذلك مما خفي علينا. يعني هذا لو سلمنا بصحة أسانيد هذه الروايات لابد أن نؤولها على أنه هذا فيه ضرب من المصلحة، كما لاحظتم في الرواية الثانية أن شقيا من الأشقياء جاء إلى فاطمة فقال لها إن عليا خطب بنت أبي جهل. كان هناك حكمة، مصلحة في أن تقع مثل هذه الحادثة لينبه النبي صلى الله عليه وآله الذين أثاروا هذه الإشاعة على أنه لا يحل لهم ذلك، ولينبه رجالا من الصحابة على عدم جواز إيذاء فاطمة سلام الله عليها. في نهاية هذه المحاضرة أود أن أذكر دلالة هذا الحديث بنحو الإجمال. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فاطمة بضعة يعني قطعة مني، كل الناس يعلمون أن فاطمة هي بنت رسول الله وأنها قطعة منه، لكن النبي صلى الله عليه وآله أراد بقوله بضعة مني يعني كل الأحكام التي تلزمني تلزمها، كما أنه لا يجوز تكذيبي لا يجوز تكذيبها، كما أنه لا يجوز إيذائي لا يجوز إيذاؤها، كما أن النبي معصوم من الزلل والخطأ والكذب والادعاء بالباطل، كذلك فاطمة لأنها بضعة منه. من آذاها فقد آذاني، هذا نتيجة كونها بضعة منه. كما قلت هذه الفضيلة ما قيلت لأحد قط، وهي تدل دلالة واضحة جلية على أن فاطمة سلام الله عليها لا تغضب إلا لله ولا تغضب للدنيا، وهي في حال غضبها لا تخطئ، لأنه إذا كانت قد أخطأت في حال غضبها فكيف يغضب الله لغضبها وهي مخطئة؟ لا يمكن. وهذه المقولة تدل على عصمتها سلام الله عليها وعلى حرمة إيذائها من دون أي تأويل. كل من آذاها فقد أخطأ، ما يمكن أن نوجد له أي مبرر، لأنه كل من آذى النبي فقد أخطأ، لا يمكن أن نوجد إليه أي مبرر. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لا يوجد تقييد في الآية الذين يؤذون الله بحق، أو بغير حق، لا، كل من آذى الله وآذى الرسول فهو بغير حق، فمن آذى فاطمة أيضا بغير حق. لكن هلموا إخواني إلى آية أخرى، لأنه ربما يقول قائل حتى المؤمن العادي لا يجوز إيذاؤه. المؤمن العادي هل يجوز لك أن تؤذي مؤمنا؟ لا يجوز، لكن لا يجوز لا بنحو الإطلاق، لا يجوز إيذاء المؤمن بغير حق، أما بحق يجوز، بل قد يجب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما إذا آذى المؤمن أو المؤمنة بما اكتسب بسوء فعله، لم يفعل إثما ولم يحتمل بهتانا، وهذا هو الفرق بين إيذاء الله ورسوله وإيذاء فاطمة سلام الله عليها وبين إيذاء المؤمن العادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.